عبادك الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي من هذه المسألة المسألة الثالثة، بقي أمر تعرض له المحقق صاحب الشرائط قدس سره، وحاصل ما ذكره أنه لو استأجره لقلعة بيصر في نعمل مسألة مستقلة، ولكن الماتن ألحقها وذيلها في ذيل هذه المسألة الثالثة. لو استأجره لقلع درسه فزال الألم عن الدرس، استأجره في الساعة الكذائية لقلع الدرس لأجل وجود الألم مثلا في الدرس، ثم بعد عقد الإجارة زال الألم عن الدرس في البحث، فهل تقضي الإجارة في المقام أو أنها تكون صحيحة؟ غاية يسبقه الخيار أو لا تكون صحيحة بلا خيار، يعني صحيحة مع اللزوم فيها. الماتن قدس سره حكم بانفساخ الإجارة في البحث، وبالتالي في مثل يعني سوف يكون يعني أشبه بأنه موضوع الإجارة أزال، كما لو استأجره خلف افترض لي مثلا لي عنده مشكلة بقدونس إنه يملها البقدونس، فجاءت آفة سنوية وحرقت مثلا هذه المشكلة، فحينئذ زال موضوع الإجارة فتبطل الإجارة تنفسخ بالزوال الموضوعي فيها، وهو استأجره لإزالة الألم عن الدرس، استأجره لقلع الدرس بمعنى إزالة الألم بعبارة أخرى، فزال الألم بذاته قبل أو لا بفعل مثلا بدواء كذا إزالة الألم قبل أن يقلع درسه، ففي إذن سوف يكون موضوع الإجارة منتفيا في المقام، وبالتالي سوف تبطل الإجارة وتنفسخ في ذلك. هذا الذي أفاده الماتن قدس سره. الذي أشكل به السيد الخوئي رحمة الله عليه على ما أفاده الماتن بأنه في مثل المقام لا شك ولا إشكال إذا بنينا على عدم حرمة قلعة الدرس ولو لاحتمال معاوضة الألم، يعني هيدا هلا صح بس على بكره يرجع الألم، أو لا هيدا الدرس اللي اليوم كان منشأ الألم، يعني معنى الدرس صار فاسد وصار حينئذ قابل أن يقلع في البين دون أن يكون هنالك حرمة. إذا بنينا على عدم حرمة قلع الدرس ينبغي الحكم بعدم بطلان الإجارة، بل تبقى الإجارة صحيحة وتبقى الإجارة لازمة، وإذا مكن المستأجر نفسه من الأجير اللي هو اللي بيقلع الدرس في البين وبده يسدد الدرس ولم يمكنه هو امتناعه على غير وجه حقه، فحينئذ يثبت له أيضا الأجرة لنفس الضابطة التي أشرنا لها في هذه المسألة الثالثة وما قبلها في المسألة الثانية في البين، حيث أن الميزان في استقرار أجرة المسمى في ذمة المستأجر للأجير، الأجير على العمل مش المنافع الأعيان في البين، الميزان والضابطة هو أن يمكن حينئذ الأجير نفسه ويمتنع ذاك من بذل مثلا الثوب أو من بذل نفسه من يمكنه حتى يقلع للدرس، وقال له لا ما بقاش بدي إلى آخره. لا شك ولا إشكال تستقر الأجرة في ذمته، هكذا أفاد السيد الخوئي. هذا كله مبني على عدم حرمة قلع الدرس في البين. نعم إذا بنينا على حرمة قلع الدرس صار محض آخر ما لم يتعرض له الماتن، بس النقطة التي أشار لها مربوطة بهذا الجزء والشق، وهو أنه لا معنى في المقام لدعوة حينئذ بطلان الإجارة وانفساخ الإجارة. ليش؟ لأن موضوع الإجارة ليس إزالة الألم في البيت، ليس وجود الألم واستأجره ليزيل له الألم، وإن موضوع الإجارة قلع الضرس، والضرس محفوظ وموجود حينئذ في البيت، وزوال الألم حينئذ لا يوجب زوال موضوع الإجارة وانتفاء موضوع الإجارة، لو كان النقطة عند المادين حينئذ في بطلان الإجارة في المقام وانفساخها هو زوال الموضوع، فلا انتفاء للموضوع، لأن استقرر بقلع الضرس، وبالتالي إذا قلع الضرس راح الألم، لكن زوال الألم مع بقاء الضرس لا يستوجب انتفاء الموضوع ومحل ومصب الإجارة حتى تكون مثل هذه الإجارة باطلة منتفية في قلبين منفسخة. هكذا أفاد السيد. السيد الأستاذ حفظه الله ناقش في كلام السيد الخوئي أن المحتمل في هذه الإجارة ثلاث احتمالات، ويتم كلام السيد الخوئي على تقدير دون التقديرين الآخرين فيها. ما هو؟ لأن إزالة الألم في الإجارة الألم قيد الألم في البين وزن هذا لا يخلو، إما أن يكون مأخوذا بنحو الحيثية التقييدية، وإما أن يكون مأخوذا بنحو الداعي في البيت، وإما أن يكون بمثابة الشرط، ولا رأى عمة الاحتمالات. وفعلا أول ما بيطالع كلام سبحانه كلام وجداني يشير له السيد الأستاذ حزوني، وهو أنه لما استأجره لقلع الدرس وقت اللي بده يطلع الدرس عشوائيا وعبثا بده يطلع الدرس، قطعا لا، هنالك غرض وغاية في البيت. هذا الغرض والغاية يكمنان في إذن وجود الألم، يعني دفع لقلع الدرس وبذل الأجرة بإزاء إذا قلع الدرس في البيت، عبي إنه درس وعب يعطيه في مصاري في البيت، قطعا إذا في عنده غرض. هذا الغرض لا يخلو، إما أن يكون حينئذ في عقد الإجارة أخذ بنحو الداعي في البيت الذي حمله ودعاه، أو فقل بمثابة الحيثية التعليلية لأن يقلع ضرسه هو وجود الألم في البيت. على هذا الكلام يتم ما أفاده السيد الخوي في البيت، ليه؟ لأن الداعي ما له مدخلية في متعلق بمصب الإجارة في البيت، مصب الإجارة هو قلع الضرس، والضرس مع وجود الألم موجود، ومع زوال الألم أيضا حسب الفرض الضرس موجود في البيت، فلا ينبغي الحكم ببطلان الإجارة وانفساخ الإجارة فيما لو زال الألم وبقي الضرس. ليش؟ لأن الألم كان بمثابة الداعي ولم يكن هو الموضوع ومصب متعلق الإجارة في البيت. وأما إذا كان لا بنحو الحيثية التقييدية، يعني كان حينئذ يعني هو استأجره لقلع الضرس المؤلم في البيت، يعني الضرس بقيد الإيلام، مش لأنه مؤلم بده يقلعه، لا، بقيد الإيلام، هذا الضرس المقيد المحصص بحصة الإيلام في البيت هو بده يقلعه. هلأ الحيثية التقييدية فيما تعقل حينئذ بالمصادق والحصص الخارجية، أما بالنسبة للحالات، حالات الشيء الواحد قد يكون فيها حينئذ شيء من الغرابة في البيت، لكنه بالتالي الحيثية التقييدية إذا ما تعلقت بحالة من حالات الفرد سوف تفرز لهذا الفرد أفراد، يعني هالفرد بهالقيد بحالة كذا سوف يكون يعني بقيد الإيلام، هو اللي استأجر بقلع الدرس بقيد الإيلام. فلو زال مثلا على سبيل الفرد أحد زال الدرس وبقي الألم مثلا، أو لا زال الألم وبقي حينئذ الدرس، فمصب ومتعلق الإجارة سوف يكون منتفيا في البيت، وبالتالي لابد من الحكم ببطلان الإجارة، ولا معنى للحكم هنا ببقاء الإجارة، فيكون كلام الماتن على هذا التقدير كلام حينئذ متين في البيت. وجمهور المعلقين على الماتن حيث لم يعلقوا لعل نظرهم إلى هذه النقطة، صح استأجره لقلع الضرس في البيت، بس الضرس اللي هو منشأ للإلام، اللي هو مسبب للإلام وبقيد الإلام اللي حاصل، فحينئذ لو زال أحد الأمرين من الضرس أو الإيلام في البيت فقد زال جزء الموضوع، وبالتالي حينئذ لم ينحصر الموضوع اللي هو مصاب ومتعلق الإجارة في البيت، فبالتالي لابد أن يحكم بانفساخ الإجارة بمعنى إطلاق هذه الإجارة من رأس في البيت. هذا التقدير الثاني. التقدير الثالث لا، تقدير ثالث لا, لا يكون الأمر هذا. وهو استأجره لقلع الضرس بشرط وجود الألم, بشرط وجود الألم في قلبه, والشرط مرمى, ليس بالضرورة أن يكون الشرط أمرا اختياريا في قلبه. حتى ولو لم يكن الشرط أمرا اختياريا يعطى حينئذ أن يناط الالتزام العقدي حينئذ لذلك الشرط. استأجره لقلع الضرس بشرط أن يكون أنه يضل هذا الألم مستمر حينئذ من الضرس في قلبه. اجى بده يقلع له ضرسه بفعل فاعل او بدواء حينئذ شو زال الالم في قلبه. هنا ينبغي الحكم بصحة الاجارة, غايته انه يثبت للمستأجر خيار شو الشرط, انه شرطه بوجود الالم واستمرار وامتداد الالم في قلبه, كما لو زال الالم فحينئذ يثبت له الخيار. بس المعاملة شو الصحيح, الإجارة صحيحة, لكنه يكون له السلطنة على فسخ هذه المعاملة. لا لا شرط ضمن قطعا لا, لا يكون شرط, بده يكون يصرف مصرح به, ليس أمرا ارتكازيا فيها بين هذا الشرط, لابد أن يصرح به. وإلا إذا لم يصرح به بدنا حينئذ نتبين من أمر هذا العقد أن هذه الإجارة قد أخذ فيها الألم بنحو الداعي والحيثية التعليلية أو بنحو حينئذ القائد الحيثية التقييدية وجزء الموضوعي في الألم. إذا كان بنحو الداعي فكلام سلخوئي متين هو أن الإجارة صحيحة ولا ينبغي الحكم بانفساخ وبطلانه, وإذا كان لا بنحو الحيثية التقييدية وجزء الموضوع ينبغي الحكم بما حكم به الماتن من بطلان الإجارة حينئذ في البائن. وهذه النقطة التي على أساسها ربط الماتن أغلب المعلقين على المتن, ربطوا مسألة زوال الألم ببطلان الإجارة, مع أنه مستأجر لقلع الضرس وليس مستأجرا لإزالة الألم مثلا في البين. فرق ما بين المطلبين بهذه النقطة التي أشرنا له. هذا الكلام كلام متين وفي محله, لكن يبقى شيء آخر لابد من إلفات النظر إليه, وهو أن بطلان الإجارة ليس بالضرورة بالنقطة التي بإذن أشرنا له وهو انتفاء وزوال حينئذٍ المحل في البيع, بل بطلان الإجارة قد يكون له حيثية أخرى أشار لها صاحب الجواهر رحمة الله عليه, وعقب على الكلام أيضا السيد الحكيم قدس سره في مستمسكه. وحاصل حينئذٍ ذلك وهو أنه يشترط في الإجارة إباحة المنفعة, يشترط في الإجارة كما ورد معنا إباحة. فلو استأجره لقلع الضرس وكان حينئذ هنالك مجوز شرع ابتداء أن يحرم قلع الضرس, يعني ابتداء أن يحرم يلقط أصبعه مثلا يلقصه بمقص ما بيجوز إنه نحو إضرار بالنفس, وقلع الضرس ابتداء ضرس سليم ما فيش أي شيء ليس له السلطنة حينئذ على قلعه, تكوينا له السلطنة شرعا إذن ليس له السلطنة على قلع الضرس لمكانه, إذن أنه إضرار بالنفس وهذا الإضرار حرام. افترض أنه ما بيحصلوش ألم بس إذا نحو إنقاص بنقص عنده مثلا, خلنا نفترض عنده حد يكون ضرس طبي عنده 25 ضرس مثلا ينقص نفسه 24, هذا نقص بلا عوضين ما بيصح, قد يكون نقص بعوض أنه نقص الضرس بس هو رد السلامة إلى جسمه في الباين أو أنه أزال الألم عن نفسه, يكون نقص بعوض في الباين, هذا لا بأس به. أما في غير هذه الصورة قطعا يكون نحو إضرار النفس, وهذا الإضرار غير جائز, لا يجوز إنسان أن يضر بنفسه في الباين. وهكذا فحينئذ إذا كانت القاعدة الأولية هو حرمة قلع الضرس وإنما جاز لمسوغ اللي هو إزالة مثلا الألم العلاج وإلى آخره, فهنا إذا كان حينئذ هذا المسوغ وجودا وعدما سعة وضيقا دائر مدار الألم بكونه مؤلما بأل حينئذ شو يقلع هذا الضرس أو يجوز قلعه, وإلا حينئذ يحرم قلعه في البيت. فإذا حرم قلعه حينما زال الألم كان ابتداء يجوز حينئذ ذلك, لكن انتهاء حينئذ مثل مثلا ما لو استأجر امرأة, استأجر امرأة لكنس المسجد من الساعة الكذائية للساعة الكذائية الساعة الواحدة ظهرا, وهي كانت ما بها شيء, ف في عند الساعة الواحدة جاءتها حينئذ شو العادة فطمست مثلا في الله. فهنا لا شك ولا إشكال أنه سوف تبطل الإجارة، لكن الاشتراط إباحة حينئذ المنفعة في أبائه، وهذه المنفعة لا تكون حينئذ مباحة. ويكون بالتالي يكون بذل الثمن، بذل الثمن لا بإزاء، وأكل المال بالباطل بحسب تعبير السيد الحكيم قدس السر. فترجع المسألة إلى اشتراط إباحة المنفعة حينئذ في أبائه، والمنفعة ابتداء اللي هو قلع الدرس في منفعة الدرس كانت مباحة، ليش؟ لمكان وجود الألم. إذا ما انتفى وزال الألم حينئذ بقاء، فهنا يكون قلع الدرس محرما، وإذا ما حرم قلع الدرس فتكون المنفعة محرمة ولا تكون حينئذ مباحة، وبالتالي يحرم قلع الدرس وتبطل الإجارة بهذه النقطة، لا لنقطة زوال حينئذ المحل وانتفاء موضوع الإجارة في البيت. ففرق حينئذ فيما بين هذين الوجهين، وهذا وجه آخر حينئذ، لأنه أساس هذه المسألة وهذه التفريع من هذه المسألة الثالثة أشار لها صاحب الشرائع رحمة الله عليه، وصاحب الجواهر رحمة الله عليه علق بهذا. إذا كله إذا بنينا حينئذ على الحرمة، والصحيح هو الحرمة ابتداء، لكن المعروف هو إذا بيوم وقت الدرس يصير بيروح وبيجي عليك حينئذ الألم، بيصير يعني منشأ حينئذ التألم الإنساني في البيت، ولو أنه الآن هلأ راح الألم بس في قابلية معاودة الألم حينئذ فيما بعد، فحينئذ سوف يكون حرمة القلع منتفية في البيت. ليش؟ لأن هذا الإضرار معوض بأنه إزالة الألم، ولو الألم الذي سوف يحصل حينئذ في المستقبل المقدار حينئذ كافر ومجوز، وإذا اللي بنشوفه بيروح لعند الحكيم بيعالج له بحيث انه يزيل له الألم، بس ويرد بالمستقبل انه يرجع الألم، وإذا بحد ذاته يجوز لقلع الدرس من دون ان يكون مبتليا بالحرمة. فحينئذ لا تكون المسألة من ناحية افتقاد شرط إباحة المنفعة اللي بده يستوفيها او من ذلك العمل، بل بيرجع الى ان مصب ومتعلق الإجارة وموضوع الإجارة موجود او انه حينئذ منتفيا في البيت، حيث أن موضوع الإجارة الدرس وقلعه وليس إزالة الألم حينئذ في البين، وقد زال حينئذ الألم، فهل حينئذ ذلك يوجب بطلان الإجارة أو لا؟ يكون الكلام كما أشار السيد الأستاذ من أن حيثية الألم حيثية تقييدية، أو أنها بمثابة الداعي، أو أنها بمثابة الشرط الذي أنيط القلع بذلك الشرط وهو استمرار حينئذ الألم في البين. هذا حاصل وخلاصة ما يرتبط في هذا الذيل من المسألة الثالثة في البيت. ويأتي بعدها المسألة الرابعة. قال الماتن قدس سره إذا استأجره لقلع درسه، هذه المسألة الثالثة، ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها، إن هو كان فيما سبق بيتكلم عن إجارة الأعمال وإجارة الأعيان في البيت، وأن الميزان في استقرار الأجرة ليس استيفاء منفعة العمل أو منفعة العين، وإنما التمكين مع سواء بذل الآخر الثوب أو بذل نفسه قلع درسه، حتى ولو لم يبذل نفسه وإنما امتنع في إذن هكذا على غير وجه حق، فإن الإجارة في الإذن يعني الأجرة سوف تستقر بلا أي إشكال، أجرة المسمى. إذا استأجره لقلع درسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها، واضح إذا القيد على كل حال أخذناه. ليش؟ لأنه لو لم يكن هذا حاصل في البيان، لعله في الأثناء مثلا لم تمضي المدة، مثلا ما أعطى الثوب أول الساعة، استأجره لخياطة الثوب الساعة الواحدة، على الساعة الواحدة ما ناول الثوب، نقول يلا تعال استقرت أجرة، لا بدك تنطر أن تمضي المدة التي بوسعه أن يخيط الثوب اللي هي مدة ساعة بعد الساعة الواحدة في البيت، حينئذ شو تثبت تستقر الإجارة في ذمة المستأجر لي الأجير، رغم أنه امتنع بهالقيد الذي قلناه، وهو أن تمضي تلك المدة التي بوسع الأجير أن يصب منفعة عمله في مال المستأجر، ومع ذلك امتنع المستأجر من بذل نفسه أو بذل الثوب لي خياطته أو نفسه لقلع الدرس مثلا في البين أو لتعليمه وتدريسه المطلب الكفائي فهنا تستقر الأجرة بدأي إشكال. ومضت مدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه بقيد إذن مولاه. واحتمال الفرق، وهذا الاحتمال هو مش مجرد احتمال بل كمبنى أخذه صاحب جامع المقاصد تتذكر، وهو أننا نفرق بين عمل الحر وعمل العبد قبل العقد، حيث أن عمل الحر يكون هذا العمل ما إله مالية في البيت بخلاف عمل العبد. ليش؟ لأن عمل العبد يكون مملوكا بتبع ملكية نفس رقبة العبد في البيت، فبالتالي حينئذ هنالك في ضمان بالنسبة، يعني لو استأجر مثلا عبدا من سيده على أن يقلع له درسه أو يخيط له ثوب الساعة الواحدة، إيش الساعة الواحدة وامتنع من بذل الثوب له مثلا أو امتنع من أن يبذل نفسه لقلع الدرس فهنا تستقر الأجرة. ليش؟ لأنه قد فوق حينئذ المستأجر على الأجير في البيت منفعة العمل اللي هو نحو أعمال، وبالتالي يكون قد أتلف عليه ذلك المال فيكون مضمونا بقاعدة الإتلاف في البيت. وأما عمل الحر لا، ليش؟ لأنه عمل الحر ما إله حينئذ تلك المالية في البيت، ليس لعمل الحر مالية قبل، ليس لعمل الحر مالية بهذه القاعدة وبهذا الضابط في البيت. فبالتالي حينئذ سوف لا نتعامل مع الحر كما لو تعاملنا مع العبد، لأن العبد نتعامل معه مثل ما نتعامل مع الدار، أجره دارا لشهر مثلا ومضى الشهر وهو ما انتفع حينئذ من تلك الدار فهنا تستقر الأجرة في ذمته بلا أي إشكال. هنا استأجر هذا العبد، منفعة العبد مثل منفعة حينئذ الدار، منفعة شيء مملوك له في البين فيكون مالا مملوكا تستقر الأجرة بقاعدة التفويت والإتلاف من ذلك المال، بل يكون تلف وذهب ذلك المال من كيس المستأجر في البيت كما أسلح. وأما إذا كان حرا لا مالية لعمل الحر في البيت فبالتالي لا يكون هنالك ضمان. ففرق ما بين حينئذ منفعة الأعيان ومنفعة الأعمال في البيت، وفي منفعة الأعمال بين منفعة عمل العبد ومنفعة عمل الحر. منفعة عمل العبد بتمكنه من منفعة العمل دي، تمكينه من نفس العبد، بتسلمه العبد، بس منفعة عمل الحر بإيش بدك تمكن، ما يلو سلطة منهم إذن على شيء في البيت. قال واحتمال الفرق بينهما بالاستقراص الثاني، يعني بمنفعة العبد بإذن مولاه دون الأول اللي هو منفعة الحر في البيت. ليش؟ لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له في البيت. واضح؟ ليه؟ أولا وثانيا. أولا لأن المنافع حسب الفرع، نحكي على المنافع بعد العقد مش المنافع قبل العقد في البيت، والمنافع بعد العقد بموجب العقد قد أخرج هذه المنافع من القوة إلى الفعل. نفس العقد أخرج مالية المنافع من القوة والاستعداد إلى الفعلية. نحن حكينا عن المنافع حينئذ التي تم العقد عليها، مش المنافع التي حينئذ لم يتم عليها العقد. وهذا الكلام له لازم في البيت، وهذا اللازم أن هذه المنافع قبل العقد عليها أصلا إلى شمالي فلا ينبغي الحكم بضمانها، لكنه مع ذلك الماتن رحمة الله عليه أشار أنه تضمن بالاستفاء وبنقطة الإتلاف في البين اللي هو فرع مطلبين، فرع الملكية وفرع المالية، لأنه مجرد مالية لا تكفي في الضمان كما أشار، بل المالية زائد الملكية والانتساب وأن يكون له نحو حق بالنسبة لها في البين. قال لا، لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق اللي هو من المستأجر في البين، صارت مالا قبل ذلك لم تكن لها في بإذن شو المالية، وإنما صارت لها المالية بعد العقد في البين. إذا أقل فإذا بذلها لمن؟ بذلها الحر الأجير في البيت للمستأجر ولم يقبل المستأجر في البيت، استنكف مكن وجب له العدة بيقلعوا فيها الضرس البنسي أو الكميشن بشؤول أخرين، ولم يبذل المستأجر نفسه حينئذ على غير وجه حق فهنا تستقر الأجرة بلا إشكال، لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق إذا بذلها ولم يقبل الطرف الآخر اللي هو المستأجر كان تلفها منه ومن كيسه، ويكون حينئذ يعني لا يكون ذلك إلا بعد استقرار الأجرة في ذمة المستأجر، وبالتالي يكون فوات وذهاب تلك المنافع بكيس المستأجر لا من جيد الأجير في البيع، وهذا معنى استقرار الأجر في ذمة المستأجر للأجير في البيع. هذا أول. ثانيا، مع أن لا نشك أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، من قال لك هذا؟ لا، قد تضمن أيضا بميلاد التفريق، وذلك في صورة التفريق فيما بين منافع حرين، حر كسول وحر كسول في البيع، بل تضمن بالتفويت أيضا، واضح؟ إذا صدق ذلك، كيف؟ كما إذا حبسه وكان كسوبا، واضح؟ وقف رايح بده يسترزق، كل يوم يطلع له 25,000، وقف على تحديث المطار وبده يروح يسترزق، إجا حطه بالسيارة وأخذوا حبسه طول النهار، واضح؟ وأفرج عنه مثلا، التفت مرة بيكون استأجره ومرة ما استأجره، وعم نحكي بالحر، ما عم نحكي بالنسبة للعقد. يعني عندنا حبس ثلاث، في عندك حبس حر وعندك حبس عرض، وحبس الحر قبل العقد عليه وحبس الحر بعد العقد عليه، والعرض ايضا قبل وبعد العقد عليه. حبس العرض قبل وبعد العقد عليه بده يكون ضابط بميلاد التفويت، انه اتلف، ليش؟ انه مال فعلي لمن لسيدي، ليس مالا لمن العبد نفسه، إنما مال لسيده في البيع، لأنه السيد مالك لذلك العبد ومالك لمنافع ذلك العبد، تبع ملكيته للعبد في البيع، فحينئذ قد فوت عليه ذلك المال وأتلف عليه حينئذ ذلك المال. فلو حبس العبد قبل أو بعد العقد عليه تكون حينئذ مضمون. طيب بالنسبة للحر، الحر خلينا نحكي قبل العقد عليه، واضح؟ قبل العقد عليه ما في عندنا حينئذ شو ضمان، ليش؟ لأنه ما في استيفاء في البيع، لو كان هنالك استيفاء ثبت الضمان، لكن حصل الفرض ما في حينئذ استيفاء لعمله، ومجرد حبس أخذوا حطوا بالبيت وطعمه وجاب له أرجيلة ودرشوي وإلى آخره، فبالتالي حينئذ ما هنا ما في عندنا ضمان لأي شيء، لا بملاك الاستيفاء لأنه لم يستوفي، وأصلا ما استفيد منه، قعدوا هاك صبروا البيت، ولا بنقطة حينئذ التفويت، لأن التفويت توجب الضمان بنقطة أن يكون هنالك في مال، وما في مال حينئذ فعلا، لأنه عمل الحر قبل الإجارة ليس له حينئذ بالك. نعم، إذا كان بعد الإجارة في البين يكون حينئذ مضمونا بلا إشكال حسب كلام المال. بالنسبة للحر الكسوب، هذا هو رأي المات، قبل الإجارة بعد الإجارة في البين يكون حينئذ مضمونا على كل حال، واضح؟ فالتمييز ما بين الإجارة وبعد الإجارة بالنسبة للحر غير الكسوب في العبد والحر الكسوب، الكلام حينئذ نفسه يرى مالية لمنافعه حتى قبل الإجارة حينئذ في البيع، وأما بالنسبة للحر غير الكسوب إنما مالية عمله تكون حينئذ بعد الإجارة، وأما قبل الإجارة ما في مالية لعمله، إذا لم يكن هناك مالية لعمله فيما لو حبسه ومنعه من أن يعمل لا يكون حينئذ يصدق التفويت ويصدق قد أتلف عليه مالا حتى يكون مضمونا، وإنما تكون الضمان في الصورة الأخرى في البيع، وهي صورة ما لو استأجره وخرج للإجارة هذا العمل أو هذه مالية العمل خرجت من القوة والقابلية إلى الفعلية في البيع فيكون مضمونا بلا أي إشكال. ولذا قال فإنه يصدق في العرف أنه فوته عليه، أنه عفوا فوت عليه كذا بقدار اللي هو 25,000 اللي كان يكتسبها شو كل يوم في البيع. قلنا بأن المحقق العراقي قال في ضمانه نظر لعدم إضافة منافع الأحرار، أو فقل منفعة الحر بالإضافة الملكية إلى نفس الحر في البيع، بل يضاف إليه بالإضافة الفعل إلى فاعله، أو إضافة العرض إلى موضوعه في البيع، وإذا كانت إضافة الواجدية بعد ما فينا نعمل إضافة أخرى تكون إضافة ملكية، فلا يشمله إتلاف مال الغير، يعني المشكل عنده أنه هو له مالية لكنه لا يكون مملوكا في البيت، حتى بالنسبة للحر الكسوب له مالية العمل ولكنه لا يكون حينئذ مضافا إلى الغير بالإضافة الملكية، يعني لا يكون مملوكا، وإن كانت مثل هذه الأعمال والمنافع أيضا من الأموال، ولكن مجرد ذلك لا يجدي ولا يكفي في التضمين، لأنه التضمين له قيدين، مال وأن يكون مملوكا حينئذ للشخص، وأما مال غير مملوك لا يكون مضمونا، مثل مثلا المباحة، قلت أنا للنهر افتحت في زروبة من هالنهر ودلقت ماي ما شاء الله من هذا النهر، ما بكون ضامن مع أنه له مالية وما أحد يشك فيه ماليته في البيع، كان المقدار بحيث أنه يصدق عليه أنه أتلف مالا، لكنه لما لم يكن مالا لشخص حينئذ ما في عنا ضمان في المقام. إذا قال ولكن مجرد ذلك، يعني أنه كونها من الأموال الأعمال والمنافع من الأموال لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد. وبذلك من فرق بين حبس الحر غير المستأجر عليه من حبسه بعد الاستئجار عليه، ومن حبس المملوك لغيره من العبيد والإماء بالتضمين في الأخيرتين، يعني في العبد على كل حال كان مستأجر ولا مش مستأجر، وفي الحر إذا كان مستأجر. وأما الحر قبل استئجاره ما في عنا التضمين. لماذا؟ لأنه ما في عنا إتلاف لمال الغير بين أطلقات أدلة من أتلف مال الغير، فهو له ضامن لا تشمل حينئذ المورد. تتم هذا ولو استأجره لقلع درسه مع الشيخ لنخلصه، فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة. ليش؟ لانفساخ الإجارة حينئذ. واضح؟ هون التعليق في تعليقتان، تعليق السيد قلبيقاني وأخر السيد خوله. السيد قلبيقاني فزال الألم بحيث يحرم قلعه، بحيث يحرم سوى القلع، يعني التزم بنفس النقطة التي التزم بها السيد الحكيم وصاحب الجواب رحمه الله، بحيث يحرم قلعه، يعني بحيث يكون هذا القلع سوى منفعة غير مباحة، منفعة محرمة، وقد اشترطنا إباحة المنفعة. ما عم بتكلم عن انه مصب الاجاره موجود او انه انتفى مصب الاجاره في قلبه، لا عم بيحكي عن هذه الحيث. السيد الخوي قال في اطلاقه مانع ظاهر، بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقا، وكانه بكلام عدم الانفساخ مطلقا عم بيشير لنفس الاحتمالات التي افادها السيد الاستاذ من ان قيد ازاله الالم حيثيه تعليليه، حيثيه تقييديه، او انه بمثابه الشرط حينئذ في هذا الالتزام العقد او الالتزام الإجارة في البيع. على كل حال هذا ولو استأجره لقلع درسي فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة. لماذا؟ لانفساخ الإجارة حينئذ. والحمد لله رب العالمين. المسألة